السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في النقطة الثانية ذكر السيد الشهيد تساؤله حول النتيجة المنطقية، النتيجة التي نخرج بها من الاستقراء الكامل، فقال: هل إن هذه النتيجة نخرج بها ونحن وهي تحمل التلازم، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع عندما تستقرأ حالات الحديد، جميع حالات الحديد وتجدها تتمدد، النتيجة التي تخرج بها ضرورة ثبوت التمدد للحديد مع الضرورة يعني، أو لا، بدون هذا الضرورة، بدون هذه الضرورة والتلازم والعلية؟ فإذا كانت نتيجة مع ضرورة، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، يعني كل حديد يتمدد مع الضرورة والتلازم، سوف لن يكون هذه النتيجة لا تكون مبررة منطقيا، لأنها لا تساوي ماذا؟ المقدمات، لأن أنت المقدمات كل واحدة من هذه المقدمات لم تجد فيها ماذا؟ تلازم. النتيجة خرج فيها تلازم. بس مثلا واحد يقول لا، مو التلازم يجي بس ويا المجموع، هو السؤال إذا تجمع من كل هاي الحالات المفردات، هاي المفردات إذا تجي تجمعها هي من ناحية التلازم شقد؟ صفر. من ناحية التلازم كل واحدة من هاي المفردات
صفر
من ناحية التلازم، فتجمع كل الحالات يعني جميع الأصفار من ناحية التلازم، مجموعة كبيرة من الأصفار من ناحية التلازم، شو يطلع لك؟ صفر من ناحية التلازم.
هو أنت تسمي تلازم وأنا أسمي مثل استعداد فطري.
استعداد.
مثل ما أنه في الحاجتين.
استعداد فطري شو؟
في الحاجتين تولدين في شيء ثاني، يعني شو هذا تولد؟
يعني هو هذا الشيء اللي المتولد إلى أصل لا ما إلى أصل. لازم إلى أصل.
استعداد.
حتى
لازم إلى وجود،
لازم هم أصبح أكثر يعني أكبر من
هذا. ما يمكن أن يوجد شيء من لا شيء، يوجد التلازم من لا تلازم. فإذن المقدمات، أنت كل المقدمات اللي استقرأتها المفردات لا يوجد فيها تلازم بين محمولها وموضوعها، النتيجة صار فيها تلازم بين محمولها وموضوعها، إذن هذا التلازم إجى من مصدر آخر، ما إجى من المفردات وإنما إجى من العقل، نقدر نقول لك إجى من العقل. فإذا العقل هو الذي أضاف إلى النتيجة تلازما، إذا هذه النتيجة صارت أوسع منين؟ أوسع من المقدمات. فإذا هاي مبررة منطقيا لو لا؟ ما مبررة منطقيا،
من عدم التناقض ما يجي،
ما أحسد ما مرتكز على عدم التناقض. زين، هذا إذا قلنا بيها تلازم، إذا قلنا ما بيها تلازم نقول مبررة منطقيا. كما أن المقدمات ما بيها تلازم، كذلك النتيجة ما بيها تلازم. المقدمات أنت بحثت جميع أفراد الحديد ووجدتها تتمدد بالحرارة، والنتيجة هم أيضا كل حديد يتمدد بالحرارة، لا يوجد تلازم لا بالنتيجة ولا بالمقدمات، إذن النتيجة مبررة منطقيا في هذه الحالة. إلا أنه صحيح مبررة منطقيا، لكنها تولد يقين لو ما تولد يقين؟ لا تولد يقين، يعني لا يوجد لديك، صحيح يوجد لديك أن كل حديد ثبت له التمدد، هاي صحيح، لكن ثبت له التمدد على نحو الضرورة ضروري الثبوت له، التمدد ضروري الثبوت للحديد، لا. في حين وإذا في حين أن يعني معناته هذه النتيجة لا يمكن أن تكون مقدمة من مقدمات البرهان. لماذا؟ لأن مقدمات البرهان ماذا تستدعي؟ تستدعي ضرورية ثبوت المحمول الموضوع. إذن الآن هذا كله ذكرناه في الدرس الماضي، أعتقد نطبق العبارة.
نعم.
ثم نبدي نسأل سؤال: ما معنى المقدمة وما شروط المنطق الأرسطي للمقدمة؟ زين، الإجابة الثانية أعتقد قريناها، فإن كان المنطق الأرسطي صح؟
نعم.
يتبنى الإجابة الأولى، يعني نتيجة زائد تلازم ضرورة، عفوا، ثبوت المحمول للموضوع زائد شنو؟ تلازم. قال: فهو على خطأ في اعتقاده بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل. ما يمكن أن يستنتج من الاستقراء الكامل تلازم، على أساس مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأن إذا أردنا أن نقرر في نتيجة الاستقراء الكامل رابطة السببية ولونا من التلازم، هذا اللي إحنا راح نضيفه من الجوع، بين الجوع والإنساني، هو مثال الجوع والإنساني، فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا جديدا ما ماخذين منين؟ من المقدمات. لم يكن محتوى في المقدمات، لأن المقدمات تقول هذا الإنسان يجوع من دون تلازم، من دون ضرورة، وهذا يجوع وذاك يجوع. في كل حالة من هذه الحالات التي استقرأناها لا نجد فيها تلازم، ولا تقول شيئا عن التلازم السببي. ثم إحنا لما وصلنا للنتيجة وخرجنا بالنتيجة صرنا نقول بأن فيها تلازم. سؤال، هذا التلازم أنت أضفته أو منين إجي هذا التلازم؟ لازم أنه أنت أضفته. قال وبذلك يفقد الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره، يفقد مبرره المنطقي، ويعجز مبدأ عدم التناقض عن تفسيره. يعني النتيجة ما ترتكز على مبدأ عدم التناقض، إذا صدقت المقدمات لابد أن تصدق النتيجة، النتيجة أوسع، لأن النتيجة تصبح أكبر من المقدمات. ومبدأ عدم التناقض إنما يفسر ويبرر الاستنتاج في الحالات التي تكون النتيجة فيها مستبطنة بكاملها، بكامل حجمها في المقدمات، أي مساوية لها أو أصغر منها. زين، وإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الإجابة الثانية عن نتيجة بدون تلازم، قال ويفترض أن النتيجة التي يؤكلها الاستقراء الكامل هي أن كل إنسان يجوع، لكن على نحو التلازم، لا مو على نحو التلازم، دون أن يدخل فيها أي افتراض للسببية والتلازم. فهذه النتيجة يمكن تبريرها منطقيا، يعني من الناحية المنطقية يمكن تبريرها، يعني إذا سلمنا بصدق المقدمات أكيد النتيجة صادقة. لماذا؟ لأنها مساوية لمن؟ للمقدمات. قال يمكن تبريرها منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ قال لأنها محتوات في نفس المقدمات، ولكن الاستقراء الكامل في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ برهانا بالمفهوم الأرسطي. لماذا؟ لأنه يولد يقين، بعد لو ما يولد يقين، ما يولد يقين، لا يمكن أن يتخذ برهانا بالمفهوم الأرسطي للبرهان. ولكي نعرف ذلك يجب أن نحدد المفهوم الأرسطي للبرهان. بعبارة أخرى، يجب أن نحدد ما هي طبيعة وشروط المقدمة البرهانية. يا إشكالنا شنو؟ إشكالنا أن هذا الاستقراء بعد يقدر يعطي للقياس مقدمات ويثبت للمقدمات الأولى، بعد لو ما يقدر يثبت للمقدمات الأولى نتيجة إشكال السيد شهيد على أرسطو، لأنه أرسطو قال بأن الاستقراء الكامل يعطي، هو أساساً يتكفل بإثبات المقدمات الأولى للقياس. إذن خلني نجي نشوف ما هو شروط المقدمة البرهانية. المقدمة البرهانية راح أذكر لها ثلاث شروط، لأن إحنا محتاجين. الشرط الأول أنها ماذا؟ ضرورية، ضروري. طبعا خل نذكر يمكنهم. الشرط الثاني ذاتي. شنو ضرورية؟ شنو ذاتية؟ ثالثة نقدر نعبر عنها بتعبير واحد بس التفصيل يفيدنا الآن، دائمي. الرابع مطلقة. هذه هي شروط المقدمة البرهانية. المقدمة البرهانية لازم تتوفر على هذه المقدمات، على هذه الشروط الأربعة، على هذه الشروط الأربعة. من دون أن تتوفر على هذه الشروط الأربعة ما يمكن أن تكون المقدمة يقينية، يقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى الأخص في كل قضية لابد أن توفر فيها هذه المقدمات. يعني هسه إذا أريد نتحدث عنها، إذا لم تكن ضروري يعني يمكن أن ينفك المحمول عن الموضوع، بعد ما تقدر تقول يقينين أن المحمول ثابت للموضوع. هسه عندما تقول الإنسان مثلا ناطق، يقينين الإنسان ناطق، لأنه لا يمكن أن ينفك النطق عن من؟ عن الإنسان. أما إذا كان الإنسان ماشي يقينا الإنسان ماشي مو مو بالقوة وإنما بالفعل دائما يعني الإنسان ماشي. هذا أريد مثل مثال آخر أنه الإنسان مثلا كاتب دائما الإنسان يكتب الإنسان يكتب لو يمكن أن ينفك تنفك الكتاب عن الإنسان. نعم الإنسان من عندما يكون مثلا جالس ما يكتب أو كان نائم مثلا فما يكتب فممكن أن تنفك. مو ضروري الكتابة للإنسان مو ضروري يمكن انفكاك لو ما يمكن انفكاك يعني يمكن انفكاك. عليكم السلام. هذا الشرط الأول للمقدمة البرهانية. الشرط الثاني للمقدمة البرهانية أن تكون ذاتية. أس ذاتي ذاتي باب البرهان يعني مو بواسطة ماكو واسطة في العروض وإنما تعرض مباشرة على المحمول. ما أريد ندخل تفصيلات هذا الكلام وإنما تعرض مباشرة عن الموضوع. لا يمكن أن تكون هناك واسطة. إذا أجت هذه الواسطة ثبت المحمول للموضوع. إذا راحت هذه الواسطة ما ثبت هذا المحمول للموضوع. لا ما يفيدنا كون يكون ذاتي دائمية. دائمية يعني في جميع الدائم الدائم الزمان دائمية زمان يعني مو في زمان ثابت المحمول للموضوع وفي زمان آخر ينفك المحمول عن الموضوع. لازم نتصور في كل زمان أن لكل معلول علة مثلا. هاي قاعدة عقلية. في كل زمان أن الكل أكبر من جزء. ما يمكن أن نتصور اليوم الكل أكبر من جزء وغدا الكل لا بالعكس. لازم نتصورها دائميا. كذلك مطلقة في جميع الأحوال مو في حالة يعني إذا افترضنا الجو بارد فالكل أكبر منين من جزئه بس إذا كان الجو شنو حار لا بالعكس يكون الكل ما أكبر مو أكبر من جزئه. ما كوش يعني فهي شاملة لجميع الأحوال لجميع الأزمان ضرورية وذاتية. هذه هي شروط المقدمة البرهانية. السؤال هذا السؤال الأساسي لماذا اشترط المنطق الأرسطي هذه الشروط يعني الصعبة مو سهل تواجدها في القضايا صعب تواجدها في القضايا خصوصا الآن أنت إذا تجي تشترط كل قضية لابد أن توفر على هذه النقاط. الآن علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم كلها ما يمكن أن تخرج بها بقضية أو قضيتين لأن هذه الشروط صعبة جدا. عموما لماذا اشترط هذه الضرورة؟ المنطق الأرسطي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مقدمات يعتمد على القياس. وهذا القياس ماذا؟ فيه مقدمات وفيه ماذا؟ وفيه نتيجة. فيه مقدمات فيه صغرى وكبرى وماذا؟ ونتيجة. عندما تأتي للصغرى أو تأتي للكبرى ماذا تجد؟ تجد أن في الكبرى العالم مثلا مثالها العالم متغير والكبرى هاي صغرى والكبرى وكل متغير حادث. النتيجة العالم حادث. احنا نسأل من البداية هذا القياس يعطيني نتيجة والنتيجة لابد أن تكون يقينية. لماذا النتيجة لابد أن تكون يقينية؟ لأن المنطق الأرسطي من البداية يقول بأن النتائج التي تكون مضمونة الصحة ومطابقة للواقع وهو أسلم طريق للوصول إلى الحق والحقيقة هو البرهان لأنه يعطي يقينا. إذن هذا اليقين الموجود بين هذا اليقين وين هذا نحصله؟ نحصله في النتيجة نتيجة القياس. هذا اليقين هو اللي يضمن لي أن هذا الطريق اللي سلكته طريق صحيح. بينما إذا سلكت الظن سلكت التخمين سلكت الواحد يعتمد على المنامات واحد يعتمد على هاي الأشياء بدون حجة ودليل هل يمكن أن يكون نتيجتي مضمونة؟ ما يمكن أن تكون نتيجتي مضمونة إلا إذا سلكت طريق يؤدي إلى اليقين. من الطريق اللي يؤدي إلى اليقين؟ هو القياس. هذا هو المنطق الأرسطي. هذا كلام المنطق الأرسطي. إذن القياس هو الذي يعطي اليقين. سؤال هذا اليقين شنو كي تكون هذه القضية يقينية؟ يعني الحدوث ثبوت للعالم ضروري يعني ثبوت الحدوث للعالم مطلق وذاتي، مطلق ودائمي وذاتي. يعني هذه الشروط الأربعة وين متوفرة؟ متوفرة في هذه النتيجة، حتى نسميها شنو؟ نتيجة يقينية. هو سأنا أرد أبين شلون سرت أنا هدفي هذا. فإذا أنا عندما أستخدم القياس، الهدف من القياس حتى يوصلني إلى نتيجة يقينية. ليش ليش يقيني؟ شنو الهدف اليقيني؟ لأن الطريق اليقيني هو هو الطريق المضمون للوصول علمًا إلى الحق والحقيقة. إحنا هدفنا أن نوصل للحق والحقيقة.
يعني ما باحتمال الخلاف.
أحسنت، ما باحتمال الخلاف. فكي أوصل إلى اليقين بالمعنى الأخص اللي ما باحتمال الخلاف، وأوصل إلى نتيجة متيقنة 100%، فلازم أسلك طريق البرهان حتى أوصل إلى اليقين. يعني لابد أن تتوفر الشروط هذه كلها وين؟ في النتيجة حتى نسميها يقينية. زين خلاص، كيف أوفر هذه الشروط في النتيجة؟ متى ما توفرت هذه الصفة؟ شنو الصفة؟ متى ما كان الحد الأوسط بين الحد الأصغر اللي هو العالم وبين النتيجة، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون تلازم وعلية. وبين الحد الأوسط وبين من؟ وبين الحد الأكبر، يعني بين التغير وبين الحدوث، هم أيضا تلازم وعلية. هذا الحد الأوسط، لأنه إذا قلنا بين العالم وبين المتغير ماكو تلازم وعلية، وقلنا أيضا بين التغير وبين الحادث ماكو تلازم وعلية. يعني معناته أن بيناتهم إذا مو علية وتلازم، يعني بيناتهم صدفة. صدفة صار العالم، التغير ثبت العالم بأن نحو الاتفاق. يعني هاي القضية ضرورية عندك لو مو ضرورية؟ مو ضرورية.
التلازم والعلية بما أنه كونه عالم،
يعني أقول، يعني أرد أقول بأن هناك تلازم بين العالم والتغير. أسعيف فكرة اللي أنا غرضي أبينه، أن العالم والتغير يوجد ضرورة. يعني هاي القضية أنا عندي متأكد من عدها 100%، وعندي ضرورة في حكمي هذا، من أنا أرى أن العالم يتغير وجاي أحكم بأن العالم يتغير على نحو الضرورة.
المثال شيخنا لأنه العالم متغير مو كلش نقدر نعقله، يمكن لو مثال الحديد معدن أي طبيعي شو نفسنا كنا قاطعين.
الحديد معدن مثل كل القضايا اللي بها ضرورة.
العالم شو
الآن؟ العالم جاي يتغير لو لا؟ جاي يتغير لو لا؟ ثبوت التغير العالم أنا ضروري لأنه يتحرك. بالضرورة أنا أحكم بأن العالم ماذا؟ جاي يتغير، لأنه في حال حركة. القمر يتحرك، الشمس تتحرك، حتى عوالم المادة كلها في حال صيرورة وتغير وتبدل. عموما فإذا العالم يتغير وحكمي أنا أحكم بضرورة التغير علما للعالم، وكذلك أحكم بضرورة أن الحدوث، يعني الحدوث أن يصير شيء جديد. طبعا هو المتغير من يتغير إلى حالة إلى من حالة إلى حالة، طبعا هذا الشيء الحالة الجديدة شيء جديد أكيد. القمر كان في هذا المكان صار في هذا المكان، هذا المكان اللي حصل فيه جديد لمو جديد؟ جديد. وهكذا إذن التغير، كل متغير أكيد جاي يتحول من حالة إلى حالة، وهذه الحالة الثانية هي حالة جديدة. هذا أنا يعني شوية وسعت فيه المطلب لأهميته. إذن بين العالم والتغير يوجد ضرورة، وبين التغير والحدوث أيضا يوجد ضرورة. إذن الضرورة صارت بين الحد الأوسط والأصغر في الصورة، وبين الحد الأوسط والأكبر في الكبرى، في القضية الكبرى. من خلال هذا التلازم، يعني إذا صار تلازم بين يعني هي
نقدر نقول إذا مثلا في حال من حذفنا الحد الأوسط انتقلت التلازم بين الصغرى والكبرى،
كما تقول بأن الواحد الألف تساوي باء وباء تساوي جيم، أكيد ألف ماذا يساوي؟ جيم. يعني هذا الحد الأوسط صار هو الواسطة في ثبوت الحدوث للعالم على يا نحو
تلازم وضرورة.
الضرورة. فإذن النتيجة العالم حادث، من الذي أوجب الحدوث للعالم وجعله على نحو الضرورة. الحد الأوسط، الحد الأوسط ببركة الحد الأوسط ثبت الحدوث للعالم على نحو الضرورة. لماذا؟ لأن الحد الأوسط بينه وبينه الحد الأصغر ضرورة، وبينه وبين الحد الأكبر ضرورة. بحذف الحد الأوسط راح يصير الضرورة بين الأكبر وبين من؟ بين الأصغر. هذا مطلب جدا واضح. ها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. ليش؟ يعني أكو بيغمض؟
إن شاء الله ماكو.
زين. خلاص. إذن بين العالم والتغير وبين التغير والحدوث أكو ضرورة وتلازم. النتيجة صارت بها شنو؟ تلازم. الآن خل نتقدم خطوة. إذن لولا هذه الضرورة اللي موجودة في الصغرى وفي الكبرى قدرنا نوصل إلى الضرورة في النتيجة؟ ما نقدر، لأنه بس يكون ثبوت أحدهما للطرف الآخر مو ضرورة اتفاقا. لو مثلا الآن احنا نبدي بقضية أخرى، نقول كل شخص جالس، وكل جالس مثلا، وكل جالس موجود في المسجد، النتيجة ما؟ النتيجة كل شخص موجود بالمسجد. هاي النتيجة وصلنا لها صحيحة ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن أساساً كل شخص جالس مو ضروري. صحيح هو جالس في بعض الأحيان، بس جالس مطلقاً شنو؟ يعني الجلوس والأشخاص ما ثابت بيناتهم، بين الجلوس وبين الشخص ما ثابت على نحو الضرورة. فإذن المقدمات إذا ما بها ضرورة النتيجة ما راح تصير بها ضرورة. المقدمات إذا ما بها ضرورة النتيجة ما راح تصير يقيني. إذن طريقة البرهان التي تهدف الوصول إلى اليقينيات لازم تبدأ من مقدمات ماذا؟ ضرورية. لابد تبدأ من مقدمات ضرورية. هذا اللي الآن إذا يجي أرسطو ويقول هذه المقدمات الأولى، خلنا نرجع إلى أول المقدمات، هذه المقدمات الأولى لم تكن ضرورية، هو قبل بالفرض الثاني أن النتيجة ما بها ضرورة. فإذا كانت النتيجة ما بها ضرورة يعني المقدمات الأولى ما بها ضرورة. فإذا ما بها ضرورة هل يمكن أن تنتج لنا يقين؟ لو بعد ما تنتج لنا يقين بعد راح ينهار القياس أصلا، عمل القياس كله ينهار. ليش؟ لأن القياس كله متوقف على مقدمات، هذه المقدمات الأولى لابد أن تكون ضرورية ويقينية، وإلا إذا ما كانت ضرورية ويقينية يعني النتيجة ما راح تصير يقينية. واضحة هذا؟ السيد الشهيد يعبر عن هذه الحالة، يقول أن كل قضية، كل قضية من القضايا المقدمات لو تكون هي أساساً، هاي الضرورة إحنا منين أخذناها؟ راح أمسح هذا. هاي الضرورة منين أخذناها؟ الضرورة لو قائمة على أساس بين المحمول والموضوع، هاي مو أكو ضرورة بين المحمول والموضوع؟ هذه الضرورة بين المحمول والموضوع لو جئنا لها حصلنا عليها نتيجة أن المحمول، عفواً، إن الموضوع هو علة المن للمحمول. الآن كما لو كان الأمر ذاتي مثل الإنسان ماذا؟ ناطق. ما هي علة ثبوت النطق للإنسانية؟ هو نفس الإنسان، نفس الإنسان، ما تحتاج، تحتاج علة خارجي؟ ما تحتاج علة خارجي. يقول إذن في بعض الأحيان هذه الضرورة تنشأ من نفس الموضوع، من نفس الموضوع، وتارة هذه الضرورة ما تنشأ من نفس الموضوع، فلهذا تكون مستدلة. تنشأ منين؟ تنشأ بحد الأوسط، يعني بقياس، باستدلال، بعلة خارجية. مثل العالم حادث،
الحمل بالصميم والحمل بالضميم هو نفس
العالم؟ لا، يعني صحيح ينطبق كثيرا عليه، بس الآن يعني احنا مو صادقة، بس بالنتيجة يعني أكو انطباق قريب علي. الآن العالم حادث، هذا الحدوث ثبوته للعالم هل لذاتي؟ هل ذاتي؟ مو ذاتي، وإنما يحتاج إلى علة. شنو علته؟ علة هذه الضرورة شنو؟ التغير. لأننا ببركة التغير ثبتنا الحدوث المن واضح هذا المطلوب. الآن إذن النتيجة أن المقدمة البرهانية لابد أن تكون يقينية وضرورية، وإلا ما كان هناك شيء اسمه القياس، لأن القياس يعتمد على مقدمات، وهذه المقدمات لابد أن تكون ضرورية. فإذا قال أرسطو أن المقدمات الأولى تثبت عن طريق من؟ عن طريق الاستقراء، والاستقراء لا يعطي يقين، معناته راح تنهار المعرفة الأرسطية كلها لأنها مبنية على القياس. زين الآن بس نطبق العبارة.
شيخنا ما يلزم بإذن مفهوم آخر على اعتبار أنه المقدمات اليقينية المتلازمة قليلة، بالتالي راح نكون محصور من بعض العلوم.
نعم هو يعتبر أن هي عادة إذا أرسطو يعني يدعي أننا عن طريق الاستقراء الكامل ثبتنا التجريبيات وثبتنا هاي الأشياء كلها، إذا ادعي هيك طبعا ما يدعي، إذا
مع المقدمات
نعم
مع
الاستقراء نعم. بس هو يمكن ذلك، لأنه كل المعارف راح ترجع إلى معارف قليلة، بس بالنتيجة
هو
بل هو أرسطو يعني أقرب إلى أفلاطون من الرأي التجريبي الحديث. أفلاطون يرى أن كل المعارف هي موجودة عند الإنسان، يعني الإنسان الآن حاوي على جميع المعارف، ثم يبدأ بالاستذكار هاي المعارف. هذا التعلم والتعليم هي عملية استذكار، استرجاع للمعلومات. أرسطو هم أيضا قريب لذلك، أقصد بعيد عن من؟ عن المنطق التجريبي الذي يرى أن الإنسان خالي من أي فكرة ويبدأ تعلمه من الخارج. لا، أرسطو يقول أن هناك قضايا أولية هي مبدأ كل المعارف، يمكن أن يتنبه إليها، وهي مبدأ كل المعارف. هذا اللي يقوله حتى الشيخ الرئيس. لكنه هسه هذه المبادئ الأولية هل هي ثبتت بالاستقراء أو لا؟ هذا اللي صار عندنا يعني نقاش فيه، إنه ثبتت بالاستقراء لو ما ثبتت بالاستقراء. لكن إحنا النتيجة اللي نمشي الآن عليها أن السيد الشهيد رأى أن أرسطو أن يقول أن هذه المقدمات الأولى ثبتت عن طريق من؟ عن طريق الاستقراء. وإذا ثبتت عن طريق الاستقراء يلزم عليها هذا الإشكال. واضح الآن المطلب؟ زين. قال إن المفهوم الأرسطي، وصلنا لهنا مو؟ إيه؟ إن المفهوم الأرسطي للبرهان هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. يعني هذه الضرورة كيف تحصل؟ باكتشاف العلة الحقيقية. زين. فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع وكان ذلك عن طريق العلة التي من أجلها ثبت المحمول للموضوع فهي قضية برهانية. إذا علمت عن طريق العلة أكيد علمك راح يكون شنو؟ ضروري، وتصير مقدمة للبرهان. وهذه العلة قد تكون نفس الموضوع، مثل الإنسان هي علة لثبوت الناطقية. قال نفس الموضوع حيث يكون المحمول ذاتيا للموضوع. طبعا كلمة ذاتي مو ذاتي الباب الإساوجي، وإنما باب البرهان يعني أوسع. وهذا عادة وين يطرح في النقاش في موضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ قال هو الذي يبحث عن عوارضه الذاتي. طبعا اللي يريد يراجع أيضا يذكر الشيخ الرئيس، يذكر معاني الذاتي ويذكر باب ذاتي باب الإساوج وذاتي باب البرهان. فالمراد هنا ذاتي باب البرهان، أن الشيء محمول ثابت للموضوع بدون توسط. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الكفاية، أنه بدون واسطة مثلا، بدون واسطة. أكو نقاش طويل عريض في هذه المسألة. عموما ذاتي للموضوع. قال حيث يكون المحمول ذاتيا للموضوع وقد تكون العلة شيئا آخر. ففي الحالة الأولى تكون القضية من المبادئ الأولى للبرهان، لأن يحتاج إلى علة لما يحتاج إلى علة. وفي الحالة الثانية تكون القضية برهانية ثانوية، لابد أن تروح تستدل عليها مثل من العالم حادث تحتاج إلى أن تستدل عليه بمن بالتغير، من خلال التغير أثبتت الحدوث المن للعالم لموضوعها بعلة معينة. زين. وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أنا أعلم بأن التمدد ثابت للحديد، لكن أعلم على نحو العلة، أعلم على نحو الضرورة، لا، قال للموضوع، ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى. بينا شلون ما يمكن أن تصير برهانية على أي قضية أخرى. قال وهذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية بشكل عام. البرهان والقضية البرهانية لازم تكون ضرورية حتى تنتج قضية يقينية، هذا اللي يراه المنطق الأرسطي. وعلى هذا الضوء، إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤدي سوى أن كل إنسان يجوع بدون ضرورة، دون أن تشير إلى أن الإنسانية أو أي معنى عام، لا الإنسانية من ذاتها تقتضي الجوع ولا أمر آخر يقتضي للإنسانية الجوع، ما نعرف، ما عندنا علة. قال دون أن تشير إلى أن الإنسانية أو أي معنى عام محدد هو العلة في الجوع، فليست هذه القضية برهانية، وبذلك إذا ثبتنا المقدمات الأولى غير برهانية، النتيجة بعد راح تطلع برهانية لما تطلع برهانية يقينية، لما تطلع يقينية لما تطلع يقينية. فإذن كل المعارف الأرسطية القائمة على أساس القياس راح تنهار. قال فليست هذه القضية برهانية، وبذلك ينهار صرح البرهان كله قائم على القياس، على مقدمات تكون أولية قائمة بالاستقراء ثابتة بالاستقراء الكامل. قال لأنه يرتكز على المقدمات الأولية أي المبادئ الأولى للبرهان، وهذه المقدمات والمبادئ تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي أرسطو فقط، مو الأرسطيين، مو المدرسة الأرسطية، فقط أرسطو، لأنه هو أرسطو اللي ادعى أن المقدمات الأولى ثابتة عن طريق من؟ ولا الشيخ الرئيس رأى أن المقدمات الأولى ثابتة عن طريق من؟ عن طريق الاستقراء الحدسي، عن طريق التنبيه، عن طريق وضوح الذاتي وحكم العقل. قال يرتكز على المقدمات الأولى أي المبادئ الأولى للبرهان، وهذه المقدمات والمبادئ تستمد طابعها البرهاني، طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي أرسطو من الاستقراء الكامل. فإذا عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية برهانية أي عن الكشف عن العلة الحقيقية لثبوت المحمول للموضوع، فقدت بذلك المقدمات الأولى صفتها البرهانية وضرورتها المنطقية. بعد ما راح تصير هذه النتيجة منطقية ويقينية. زين. وبالتالي يتداعى بناء البرهان والعلم الأرسطي كله. هذا بعد ما يمكن إقامة صرح وفق الأرسطي، يقصد المنسوب إلى أرسطو مو المدرسة الأرسطية. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. الإشكال الثالث واضح جدا وما يحتاج إلى تطويل، ملخصه الشروط الأخرى للقضية البرهانية، للقضية اللي تكون مقدمة من مقدمات البرهان. يعني بشكل عام القضية التي ينتجها أي قضية، عندما تكون هذه القضية منتجة لا بد أن تكون يقينية عن طريق الاستقراء الكامل كما ادعاه أرسطو والأرسطيين بشكل عام، ادعوا بأن الاستقراء الكامل يولد نتيجة، وهذه النتيجة يقينية، يعني يقينية يعني ضرورية، يعني ذاتية، يعني دائمية، يعني مطلقة. هذا ما أثبته لنا الاستقراء الكامل، أو ما قاله الأرسطيون عن الاستقراء الكامل. فنحن سيد الشهيد يقول نحن وإن كان من الناحية النظرية وإن كان يعني من الناحية النظرية نقدر نفترض أنه يمكن للإنسان أن يستقرأ جميع أفراد الإنسان هم في الماضي هم في المستقبل وهم في الحاضر ويجربهم كلهم، لكن هذا قضية خيالية ما لها قيمة. الاستقراء قائم على أساس تتبع خارجي، والتتبع الخارجي لابد أن يشمل الأفراد اللي موجودة حالياً والتي وجدت في الماضي والتي توجد في المستقبل حتى نسميه استقراء كامل. فإذا النتيجة التي نخرج منها في الاستقراء الكامل لا تكون دائمية، لا يمكن أن تشمل جميع الأزمان. هل يمكن أن تكون دائمية؟ لا يمكن أن تكون دائمية. كما أن أنه الآن الاستقراء لما يجي الشخص يستقرأ، هل يستقرأ في جميع الأحوال؟ هل يستقرأ هذه الحديدة في حال البرد وفي حال الحر، وفي حال وجود هواء وفي حال عدم وجود هواء، وفي حال النهار وفي حال الليل، وفي حال يوجد مجموعة من الأشخاص واقفون قريبون على التجربة، وفي حال عدم وجود هؤلاء الأشخاص، وهكذا كل هذه الشروط والظروف لابد أنت كل الظروف والشروط والأحوال اللي تفترضها لابد أن تجي كل حالة من هذه الحالات تجي تستقرأ الحديدة الواحدة، ثم جميع الحديد لازم يمضي عليه هذه التجربة، ثم هذه الحالات المختلفة المتعددة كل هذه لازم تكرر التجربة على هذه الحديدة في جميع الأحوال في هذا الزمن وفي جميع الأحوال في الزمن الآخر. يعني في جميع الأحوال اليوم لازم تجرب على حديدة واحدة، وغدا هم أيضا هم نفس الحديدة هم على جميع أحوالها وحالاتها، هم ليل ونهار وصبح وبرد وحار وغيرها من الأمور. يا الله نسميه شنو؟ استقراء كامل. لماذا؟ لأن النتيجة عندما تكون كلية التي تخرج منها بالاستقراء تكون كلية، لو ما تكون كلية تكون كلية. النتيجة الكلية ماذا تقول؟ تقول كل حديد يتمدد، يعني كل حديد يتمدد مهما اختلفت الأحوال ومهما اختلفت الأزمان فإن كل حديد ماذا؟ يتمدد. هذه قضية كلية التي تخرج منها بالاستقراء الكامل، قضية كلية، في حين كل استقراءك ما نال إلا أفراد محصورة في زمن الحاضر وفي حالة خاصة، في حين النتيجة راح تكون واسعة جدا. فإذا بالنتيجة هذه النتيجة لا تكون مطلقة، ما نقدر نقول أن هذه النتيجة مطلقة، ولا نستطيع أن نقول أن هذه النتيجة دائمية. وإذا أصرينا على أن هذه النتيجة دائمية وأن هذه النتيجة مطلقة فهي أوسع منين؟ من المقدمات. تعبير إذا أريد نعيد نفس الطريقة اللي استخدمها السيد الشهيد في النقطة الثانية، أنه أمام المنطق الأرسطي هو يستقرأ حالات أعداد أفراد للحديد ثم يخرج بنتيجة ماذا؟ كلية. والنتيجة الكلية هو كلية شامل لجميع الحالات جميع الأفراد. فأمام خياره، إما أن يقول إن النتيجة مساوية للأفراد المحدودة، شوف النتيجة تصير محدودة من ناحية الأفراد ومحدودة من ناحية ماذا؟ الزمان. محدودة مو نتيجة مطلقة. إذا قال كذلك فإن هذا لا يعطي نتيجة علمية، لأن العلم هو الكلي، لأن أي قضية استدلالية لابد أن تعطيني نتيجة علمية، لابد أن ما تكون شخصية، وهي شخصية، هاي شخصية، هاي محدودة. فإذا لابد أن تكون القضية قضية كلية، لابد تكون القضية ماذا؟ كلية. فأما أن نقول أن النتيجة محدودة فهذه قضية مو علمية، ولا يوجد فيها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لأن محدود في حدود خاصة، أو لا تقول بأن النتيجة هي كلية شاملة لجميع الأحوال والأزمان، فإذا النتيجة راح تكون أوسع منين؟ أوسع من المقدمة. هذا في النقاش التالي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.